الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الجمعة مدنية. عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده. ثم قال تعالى: الملك القدوس، أي مالك لجميع ما في السماوات والأرض، لأنه المالك، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع ممالكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، الموصوف بصفات الكمال، العزيز القاهر الأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المراد بالأميين العرب الذين لا كتاب عندهم ولا أثر لرسالة لديهم، كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء. فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم، ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، يعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم القرآن وعلم السنة، المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين. فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين، وأكبر الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا. اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم، فصار أئمة المهتدين وهداة المؤمنين. فمن أمرهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أكمل نعمة وأجل منحة. قالوا: وآخرين منه لما يلحقوا بهم. روى البخاري عن أبي هريرة قال: كنا جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منه لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثة. وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان إيمانه عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ورواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله وآخرين منهم ما يلحق بهم، قال هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب هو العزيز الحكيم. وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم. ذلك فضل الله، وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء. من عباده، والله ذو الفضل العظيم، وأفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وذلك من النعم الدنيوية. فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين، حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى، وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها، وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم. فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب؟ التي فوق ظهره، وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حق منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن. فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم، ولهذا قالت الآية الأخرى أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال هاهنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والإمام أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له انصت ليس له جمعة. وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، دل على صدق رسولنا وصدق ما جاء به، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى مصالحهم، ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا. ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء الله من دون الناس. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموتى، وهذا أمر خفيف، فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه، ولما لم يقع منهم ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك. علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال ولا يتمنونه أبدا لما قدمت أيديهم، أي من الكفر والظلم والفجور التي يستوحشون من الموت من أجلها، والله عليم بالظالمين، فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء. وقد قال الله على اليهود في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصيرا بما يعملون. هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم ويفرون منه غاية الفرار، فإن ذلك لا ينجيهم، بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد فق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير، كما قال تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من لهو التجارة والله خير الرازقين. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإنها الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالجوامع، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله في أخيرا لا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، اختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، اختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه خليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدنا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم أضل الله من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكالنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدنا الله يوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم الجمعة، نحن آخرون من الدنيا وأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. يأمر تعالى عبادهم بالحضور للصلاة لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين نادى لها والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن كان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرأ عليها فامضوا الى ذكر الله. فاما المشي السريع الصلاه فقد نهي عنه، ما اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه، عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: وما شأنكم؟ قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجا. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن أتوها تمشون، وعليكم السكنة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حسن: أما والله ما هو بالسعي الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكنة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيء إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. لهما عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، رواه أحمد والنسائي وابن حبان. روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنة الأربعة وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خال الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه. يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجماعة الأخرى. في سنن أبي داود وابي ماجة عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمر، قال: ما على أحدكم أن إن وجد ساعة يتخذ ثوبين لجمعته سعى سوى توضيح مهنته، رواه بما جاء. قوله تعالى: إذا نودي للصلاة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس عنده، لأنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنما كان هذا لكثرة الناس، كما روى البخاري عن سائب بن يزيد قال: كان يدعو يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار اللي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. قال ابن أبي حاتم عن مكحول أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء إذا نودي به. فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض. وقاله: ودعوا البيع، أي اتركوا البيع إذا نودي الصلاة، ولهذا يحرم البيع ولا يصح بعد النداء الثاني. قوله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم الله إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. قوله: فإذا قضيت الصلاة، أي فرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالسماع، هل لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك واتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، رواه ابن أبي حاتم. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقولوا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشركم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله: وادعوا البيع، اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وانظروا إليها، ذلك فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع وتفويتكم الصلاة الفريضة، وتفويتكم صلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض. إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من عاثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث أن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان اشتغال في التجارة ما بنت الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون، فإن أكثر من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يحاسب تبارك وتعالى على ما كان وقع من انصراف عن خطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ. فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي عن منبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. قد روى الإمام محمد عن جابر قال: قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ف فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجه في الصحيحين من حديث سالم. روى الحافظ أبو يالا عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسلبكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال كان في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قوله وتركوك قائما دليل على الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. أتوى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال كان نثل النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وهذه القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل عن مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين. فإذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة. وقوله قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من الله من التجارة والله خير الرازقين أي لمن توكل عليه طلب الرزق في وقته. وفي هذه الآيات فوائد عديدة منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب عليهم الاهتمام بشأنها، ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضي إليه والسعي إليه، ومنها مشروعية النداء ليوم الجمعة، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما ومن لازم ذلك الإنصات لهما. تم تفسير سورة الجمعة وإلى الحمد منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.